الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد، فتوقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمة الله عليه عند تفسير قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال رحمه الله: هذا شروع في ذكر فضل آدم عليه السلام أبي البشر، أن الله حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك، وأن الله مستخلفه في الأرض، فقالت الملائكة عليهم السلام: أتجعل فيها من يسد فيها؟ قال: بالمعاصي ويسفك الدماء. قالوا: هذا تخصيص بعد تعميم لبيان شدة مفسدة القتل، وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المجعول في الأرض سيحدث منه ذلك، فنزه الباري عن ذلك وعظموه وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خال من المفسدة، فقالوا: نحن نسبح بحمدك، أي ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك، ونقدس لك، يحتمل أن معناها ونقدسك، فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص، ويحتمل أن يكون ونقدس لك أنفسنا، أي نطهرها بالأخلاق الجميلة كمحبة الله وخشيته وتعظيمه، ونطهرها من الأخلاق الرذيلة. قال الله تعالى للملائكة: إني أعلم، قال: من هذا الخليفة ما لا تعلمون، قال: لأنك لامكم بحسب ما ظننتم، وأنا عالم بالظواهر والسرائر، وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر، فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يشتبي منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ولتظهر آياته لخلقه، ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره، وليظهر ما كمن في غرائز بني آدم من الخير والشر بالامتحان، وليتبين عدوه من وليه وحزبه من حربه، وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به، فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك. ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعله الله في الأرض، أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله وكمال حكمة الله وعلمه، فعلم آدم الأسماء كلها، أي أسماء الأشياء ومن هو مسمى بها، فعلمه الاسم والمسمى أي الألفاظ والمعاني، حتى المكبر من الأسماء كالقصعة والمصغر كالقصيعة، ثم عرضهم أي عرض المسميات على الملائكة امتحانا لهم هل يعرفونها أم لا، فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قال: في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة، قالوا: سبحانك، أي ننزهك عن الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك، لا علم لنا، قال: بوجه من وجوه إلا ما علمتنا، قال: إياه فضلا منك وجودا، إنك أنت العليم الحكيم. قال العليم الذي أحاط علما بكل شيء فلا يغيب عنه ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الحكيم له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشد عنها مأمور فما خلق شيئا إلا لحكمة ولا أمر بشيء إلا لحكمة والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء واعترافهم بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون فحينئذ قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم أي أسماء المسميات التي عرضها الله على الملائكة فعجزوا عنها فلما أنبأهم بأسمائهم تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وهما غاب عنا فلم نشاهده فإذا كان عالما بالغيب فالشهادة من باب أولى وأعلم ما تبدون أي تظهرون وما كنتم تكتمون يقول الله عز وجل وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فخاطب الله عز وجل الملائكة وأخبرهم بما أراد سبحانه وتعالى وهو العليم الحكيم وإذ قال ربك وفي إثبات القول لله عز وجل للملائكة والملائكة اختلف العلماء في اشتقاقهم فقيل الملك مشتق من الملك وقيل من الألوكة وهي الرسالة فهو رسل الله عز وجل جاعل الملائكة رسلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إني جاعل في الأرض خليفة أي يخلف بعضهم بعضا وأول الخليفة هو آدم عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى يستخلف من شاء في أرضه والخليفة لا يكون عن الله عز وجل وإنما خليفة يخلف بعضهم بعضا وإلا فإن الله سبحانه وتعالى هو الشهيد فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو على كل شيء قدير فهو العالم بأحوال خلقه وهو على كل شيء قدير فليس هنالك من يخلف ربه عز وجل وإنما الخلفاء يخلف بعضهم بعضا فالخليفة على هذا المعنى لا إشكال فيه والإشكال أن يقال فلان خليفة الله فإن كان المقصود بذلك أن الله عز وجل استخلفه عن غيره وجعله خليفة عمن سبق فلا إشكال في ذلك أما على معنى أنه خليفة عن الله عز وجل فهذا لا يجوز فالله سبحانه وتعالى هو الشهيد وهو على كل شيء قدير ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهو الخليفة في الأهل والولد، كما كان يقول ذلك النبي عليه الصلاة والسلام صاحب السفر والخليفة في الأهل، لأن الله عز وجل هو الشهيد المطلع على كل شيء الذي لا يخفى عليه شيء. وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض أن يخلف بعضكم بعضا. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، أي عمن مضى عمن سبق. وآدم كان خليفة في الأرض، إما بمعنى أن الله عز وجل جعله كذلك، جعله قائم في الأرض، أو خليفة عمن سبق على من يقول بأن الأرض كان فيها الجن قبل آدم وحصل منهم الفساد في الأرض، فجعل الله عز وجل آدم خليفة عمن مضى في الأرض. فالله أعلم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ونصب الخليفة للمسلمين من الواجبات المتحتمة، فإن الناس إذا بقوا من غير خليفة كثر فيهم الشر والفساد، وتقوى القوي على الضعيف، وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض وأخذت الأموال وانقطعت السبل، فيحصل للناس من الشر الشيء الكثير. والخليفة وإن كان فاسدا فإن فساده أقل من فساد الناس من غير خليفة، فإن فساد الناس يعظم ويكبر إذا بقوا من غير خليفة. إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وهم قالوا ذلك من باب الاستعلام والاستخبار والتوصل إلى معرفة الحكمة، فإنهم أشكل عليهم هذا الأمر، فقالوا لربهم سبحانه وتعالى تجعل فيها من يسد فيها، وكيف علموا هذا الأمر أن هذا الخليفة إن وجد ووجد بنوه سوف يحصل هذا الأمر في الأرض؟ قال بعض العلماء علموا ذلك ممن سبق وهم الجن، أنهم كانوا في الأرض قبل ذلك فأفسدوا رحمك الله، فخشوا أن يحصل من بني آدم ما حصل من الجن، أو أنهم أخذوا ذلك من مسمى الخليفة، فإن الخليفة ينصب من أجل أن يحكم بين الناس، وهذا يدل على حصول شيء في الأرض، وأنه يحتاج إلى خليفة يقوم بشؤونهم ويردع الظالم ويقيم العدل في الأرض. فقال بعض العلماء فهموا ذلك من قوله من قول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يسد فيها ويسفك الدماء، وهذا كما ذكر العلامة السعدي يدل على أن الدماء من أعظم الفساد في الأرض، فإن الدماء أو سفك الدماء داخل في الفساد في الأرض، وخص بالذكر لأنه من أعظم الفساد. من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني إن كان مقصودك يا رب أن توجد عبادا يعبدوك فنحن نعبدك ونسبح لك ونقدس لك، وهؤلاء إن وجدوا فسوف يحصل منهم الفساد في الأرض ونحن طائعون من غير فساد. نحن نسبح لك ونقدس لك، لنا أو تحصل منا الطاعة من غير فساد. وأولئك إن وجدوا حصل منهم الفساد، وإن حصل منهم شيء من الطاعة فالفساد حاصل من جهتهم. ونحن نسبح بحمدك، والتسبيح بمعنى التنزيه، والحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال على وجه المحبة والتعظيم، ونقدس لك، والتقديس بمعنى التطهير. والله سبحانه وتعالى هو القدوس المطهر من كل عيب، وهذه الكلمة تدل على الطهارة والطهر، ومنه بيت المقدس، قيل لأن من يذهب إلى هناك يتطهر من الذنوب. وقال سبحانه وتعالى عنهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. إني أعلم ما لا تعلمون، أي أعلم الحكمة العظيمة من وجود هذا الخليفة، ما لا تعلمون. ولله عز وجل في ذلك الحكم العظيمة التي أظهر شيئا منها للعباد. فلما وجد ذلك الخليفة هو آدم عليه الصلاة والسلام، ووجدت ذريته، حصل ما حصل من الأمور التي يحبها الله عز وجل، فجاء من ذرية الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء والعلماء والأتقياء، وأظهر الله عز وجل أشياء عظيمة في الأرض بوجود آدم عليه الصلاة والسلام وذرية آدم. وأيضا حصلت مصالح للملائكة، فإنهم عرفوا إبليس الذي كان يتظاهر بالخير والصلاح والإيمان، ففضح وانكشف حاله عند الملائكة، فطرده الله عز وجل من رحمته، وأبعده من رحمته، وصار من الملعونين المطرودين، إلى غير ذلك من الحكم العظيمة والمصالح العظيمة التي علمها الله عز وجل ولم يعلم ذلك الملائكة. إني أعلم ما لا تعلمون، وفي أن علم الغيب انفرد الله به، فمن ادعاه فهو من الكافرين كالكهان والمنجمين. قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها، وعلم آدم، وآدم هو أبو البشر، هو مشهور بهذه الكنية، يكنى بأبي البشر، ومن قيل أنه كان يكنى بأبي محمد أي بخاتم الرسل، فهذا قول ليس عليه حجة، فالمشهور في آدم أنه يقال آدم أبو البشر. وسمي آدم من أديم الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى خلقه من التراب، وصار التراب طينا لازب، أي يلتصق بعضه ببعض، ثم صار إلى حمأ مسنون، أي منتن من طول المكث، حصل شيء من الندم، ثم صار كالصلصال، صار صلصالا كالفخار، ونفخ الله عز وجل فيه من روحه، وخلقه الله عز وجل بيده، وكما سيأتي معنا أن الله عز وجل أسجد له الملائكة وعلمه الأسماء، وعلم آدم الأسماء كلها، فعلم الله عز وجل آدم جميع الأسماء كلها. يدخل في ذلك أسماء الأجناس وغير ذلك من الأسماء أسماء الملائكة وأسماء الذرية وغير ذلك من الأسماء. وهناك من خص ذلك بالملائكة، وهذا تخصيص للعموم من غير حجة. ومنهم من خص ذلك من قال الملائكة وذرية آدم، أن الله عز وجل أخرجهم وأعلمه وأعلم آدم بأسمائهم. ولا شك أن آدم علمه الله أسماء الملائكة وأسماء الذرية، لكن الأمر أوسع من ذلك. ومن قال أن الله عز وجل علمه أسماء من يعقل يحتج بقوله ثم عرضهم، وأن هذه الضمائر تكون لمن يعقل. ومن أبى ذلك قال جيء بضمير من يعقل باعتبار أنه دخل في الخطاب دخل في ذلك من يعقل ومن لا يعقل، فالله عز وجل علم آدم الأسماء كلها أسماء من يعقل ومن لا يعقل، فجيء بضمير من يعقل بهذا الاعتبار. فالذي عليه أكثر العلماء أن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها على ظاهر الآية، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. فأظهر الله عز وجل علم فضل آدم عليه الصلاة والسلام بالعلم، وهذا مما يدل على شرف العلم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أي أنكم أفضل من آدم ومن ذريته، فأنتم تسبحون ربكم وتقدسون له، فإن كنتم صادقين في ذلك فهذا هو أبو البشر، قد علم ما لم تعلموا، فأنبئوني بأسماء هذه الأشياء التي عرضها الله عز وجل عليهم. فاعترفوا بأنه لا علم لهم إلا ما علمهم ربهم سبحانه، فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. وفيه رد العلم إلى عالمه، وأن الإنسان لا يتكلم بما لا يعلم ولا يتكلف ما يجهل. فالملائكة هم من خير خلق الله عز وجل، فلم يتكلموا بغير علم، فلما سئلوا عما لا علم لهم به لم يتكلفوا، بل قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فلا يتكلف الإنسان ما لا يعلم. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فاعترفوا بعلم الله عز وجل وبحكمته وبجهلهم، وأنهم لا علم لهم إلا ما علمهم ربهم سبحانه وتعالى. فحينئذ أظهر الله عز وجل فضل آدم فقال يا آدم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. ومن جملة ذلك فضل آدم عليهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتبون. وهم أبدوا ما سبق، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وما كنتم تكتمون قيل من أنهم أفضل من آدم ومن ذريته، وقيل المراد بذلك إبليس حين كتم في نفسه ما كتم من الكبر. فأظهر الله سبحانه وتعالى إبليس وكشفه، وكان يتظاهر بخلاف ما في قلبه من المرض. وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، واحتج بقوله سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها من قال أن مبدأ اللغات توقيفي، مبدأ اللغات توقيفي، وأنها جاءت بالوحي أوحاها الله عز وجل لآدم عليه الصلاة والسلام ثم انتقلت إلى الذرية. وهذه المسألة حصل فيها خلاف بين الأشعري وبين أبي هاشم المعتزلي. فالأشعري قال مبدأ اللغات توقيفي وتبعه الأكثر، وأبو هاشم المعتزلي قال مبدأ اللغات الصلاحي وأنكر عليه أكثر العلماء، فإن هذا القول فيه ما فيه من الباطل. يعني يقال مبدأ اللغات الصلاحي بمعنى أن الناس اجتمعوا في فترة من الفترات وصلحوا، نسمي كذا كذا ونسمي كذا كذا، وهذا فيه ما فيه من الجهالة. هذا القول فيه ما فيه من الجهالة، فإنهم حين اجتمعوا بما كانوا يتخاطبون وكيف كانوا يتفاهمون أنهم نعم يسموا ذاك الشيء بكذا وذاك الشيء بكذا، فإن كانت لهم لغة قبل ذلك بطل مثل هذا القول، على أن هذا القول ليس له مستند صحيح. والقول بأن اللغات مبدأها التوقيف وقول الأشعري، وهناك من جاء بعد هذين الرجلين واختار قولا متوسطا فقال بعضها توقيفي وبعضها اصطلاحي، وهناك من توقف في هذه المسألة. ولا شك أن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، أما القول بأن جميع اللغات أخذت من آدم وانتقلت إلى ذريته إلى أن وصلت إلى نوح عليه الصلاة والسلام ثم انتقلت في ذرية نوح، فهذا فيه ما فيه من البعد، فإن الله عز وجل أغرق في زمن نوح جميع من في الأرض، وما بقى إلا نوح ومن معه من المؤمنين، ثم انقطع نسل جميع من مع نوح عليه الصلاة والسلام، ولم يبقى الناس إلا لأولاده، وجعلنا ذريتهم الباقين. فالذرية الباقي هي ذرية نوح، ونوح كما ذكر العلماء له 3 أولاد. فالقول بأن نوح كانت عنده جميع لغات العالم وأنه نقل هذه اللغات إلى هؤلاء 3، وأن هؤلاء 3 نقلوا جميع لغات العالم إلى من جاء بعدهم، فيه ما فيه من البعد. واللغة الواحدة فيها عدة لغات ولهجات، وربما نعم لا يعرف بعضهم معنى بعض العبارات في اللغة الواحدة، فاللغات كثيرة جدا. فمثل هذا القول فيه ما فيه من المجازفة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والعلامة ابن القيم أنه يكفي في ذلك الإلهام، يكفي في ذلك الإلهام. أي نعم، كما ألهم الله عز وجل الناس والمخلوقات في مطاعمها ومشاربها ومناكحها، فألهمها أيضا لغة التخاطب. وهكذا الحيوان، معروف أن الحيوان معه لغات ويخاطب بعضه بعضا، علمنا منطق الطير وخاطب الله عز وجل الهدهد، وسمع خطاب النملة. فالخطاب واللغة، نعم الخطاب موجود والنطق موجود في الحيوان وفي الإنسان، وكل هذا إلهام من الله عز وجل، فالإلهام كاف في ذلك. وهناك أشياء مستحدثة يحدثها الناس من أسماء الأشياء مما لم يكن معهودا فيما مضى، وهذا شيء معلوم في أوساط الناس، تأتي أشياء حديثة ويسمونها بأسماء حديثة، ويغيرون الأسماء السابقة إلى أسماء أخرى يحدثون من عند أنفسهم. فاللغات يكفي فيها الإلهام. أي نعم، اللغات يكفي فيها الإلهام، هذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمهم الله. إلى هنا والحمد لله.